من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقيكم في زمن شريف مبارك، ألا وهو رمضان الذي يصفد فيه مردة الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. فحينئذ ما أحسن الدعوة في هذا الزمن المبارك وغيره، وهو أقرب إلى التوحيد، فإن الشياطين من الإنس والجن هم اللي يحيلون دون دعوة التوحيد. فلا شك أن السماع للتوحيد وأدلته في مثل هذا الشهر المبارك يكون القلب فيه أرق وأسمع لهذه الدعوة التي توافق الفطرة. وجزى الله خير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي لولا الله ثم دعوته وما أوزر من سيف آل سعود ما آزروه به من العلم وحفظه ونشره من رسائله ومن دروسه رحمه الله ومن مصنفاته لما صرنا في هذا الأمن الذي ترونه، والذي بفضل الله ومنته صرنا في المرتبة الأولى في العالم في الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فينبغي للصائم لرمضان أن يرى أثر الصوم عليه، أن يزيد توحيده وتعلقه بالله جل في علاه، والبراءة في نفسه من الشرك وأهله، والمحبة للتوحيد وأهله، وحسن الظن فيهم. ونسأله سبحانه أن يميتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة وما كان عليه السلف من صالح العبيد. ابدأ القراءة أبا عبد الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع قصد الصلاة فيه يسمى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه ويسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال رحمه الله: فيه مسائل.
طيب، هذا الحديث أو هذا الباب بوبه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما ذكر النهي عن المقصد الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق، ألا وهو الشرك، وقد قرر التوحيد وبين أدلته وبراهينه، فلم يبدأ بهذا الباب ويجعله في بداية التبويبات، فهذا من بديع تصنيفه رحمه الله، لأنه صنف هذا الكتاب نموذجا للداعي للتوحيد، أنه ما يبدأ بالوسيلة، نعم، بل يبدأ بالمقصد. ما يأتي للناس وهم يصلون عند القبور ويقول هذه بدعة وهذه، ويقيم خصومات معهم، فحينئذ لن يسمعوا منه أدلة التوحيد، أليس كذلك؟ بل بدأ رحمه الله ببيان براهين التوحيد وأدلته وما ينهى عنه من الشرك الأكبر، ما ينهى عنه من الشرك الأكبر وأدلة ذلك، ثم شرع بعد هذا يذكر الوسائل للشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بالدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين. قال وصباحا، قال وصباحا وصباحا، لما على الصفا فاجتمع الناس من كفار قريش وصناديدهم، فقال أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. نعم، فهذه الأول وهلة دعاهم فيها لم يقل لهم لا تصلوا لله بجانب الأصنام، ما دعاهم لترك البدع، بدأ بالمقصد وهو النهي عن الشرك الأكبر والنذارة لمن اقتحمه وتنسك به بالعذاب الأليم. فقالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنكر عليه عمه أبو طالب، عمه أبو لهب، فقال تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم بعد ذلك نهى عن وسائل الشرك صلى الله عليه وسلم، فأنكر على الصحابة إرادة أن يجعل لهم ذات أنواط يتبركون بها، وحينئذ يكون ذلك شبه بالمشركين ووسيلة الوقوع في الشرك الأكبر. ثم كما في هذا الحديث عند موته، نعم، بين التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، نعم، بأن قال وهو ينزل به الموت، قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا حينئذ يدل على تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر، أو الصلاة بجانب القبر، أو إلى القبر، أو على القبر، لأن ذلك وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر. الشريعة إذا نهت عن مقصد كالزنا وشرب الخمر، نعم، والقتل، حرمت كل وسيلة تؤدي إليه، فحرمت مثلا القتل، فنهت عن الخروج على ولي الأمر باللسان والإثارة عليه كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين والسرورية ونحوهم، لأن هذا يؤدي للخروج على ولي الأمر، هذا يؤدي للخروج على ولي الأمر وسفك الدماء. فنهى الشارع عن غيبة السلطان علانية في المنابر وفي تويتر، في مثل تويتر، فقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، فمن فعل ذلك كما سمعتم وسمح بذلك في بعض الدول نزلوا بالشوارع وحصل ما حصل من سفك الدماء وهتك الأعراض وضياع المال وضياع أمر الدين والدنيا. ونهى عن الزنا، وحرم كل وسيلة تؤدي إليه، من سفر المرأة غير محرم، من خلوتها بإيش، من خلوتها بالرجل، من التغنج معه بالمزاح، من مس المرأة الأجنبية بالمصافحة، من النظر إلى المرأة ومفاتنها، نعم، وحرم الخمر، وحرم الجلوس على مائدة، المائدة التي يدار فيها الخمر. كذلك حرم الشرك أشد التحريم، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نعم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فحرم كل وسيلة إليه. فمن الوسائل إليه اتخاذ القبور مساجد، أن يبنى مسجد في أن يبنى قبر في مسجد، أو مسجد على القبر، أو يصلى بجانب قبر. فكل ذلك وسيلة للشرك الأكبر. هذا وسيلة للشرك الأكبر، فنهى عن كل ما يؤول إلى الشرك الأكبر. وحينئذ بيّن الشيخ محمد الوهاب في هذا الباب تحريم أو تغليظ الشرك ببيان التغليظ في وسيلته، في العمل بوسيلته، وهو لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. فكيف إذن من دعا إلى من دعا صاحب القبر عياذا بالله؟ فإذا النبي لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فكيف بمن دعا صاحب القبر؟ وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فحينئذ البناء، بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المسجد، فيه تشبه بأهل الكتاب، فيه تشبه بأهل الكتاب، وأنه بسبب فعلهم ذلك كانوا من شرار الخلق. وحينئذ تنهى هذه الأمة عن فعل الوسيلة للشرك، ألا وهي بناء القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، لأن ذلك ذريعة للشرك، أن في ذلك ذريعة للشرك. فلا يحل للمسلم أن يبني قبر في مسجد أو مسجد على قبر، لأن ذلك يغري بعبادته من دون الله ودعائه. فهذا الحديث يدل على تحريم الصور، على تحريم الصور، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله جل في علاه. نعم، الذين يضاهون بخلق الله جل في علاه. فعلى أهل الإسلام أن يتركوا كل وسيلة للشرك الأكبر، سواء بناء القبور في المساجد أو التصوير. فكما ذكر شيخنا بن باز قال: بعد وفاتي لا أحل لأحد أن يبقي صورتي إلا أنا خصيم عند الله. خشي الشيخ بن باز الله يرحمه مما صار من قوم نوح، مما بقيت فيهم التصاوير والتماثيل عبدوها مع الزمان. نعم، فعلى المسلم أن يتورع في دينه وأن يبتعد عن كل أسباب الشرك بالله. فهؤلاء، يقول الإمام مجدد محمد الوهاب، جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهي أنهم جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور أن يجعل القبر في مسجد أو يبنى عليه مسجد، والتماثيل تجعل تماثيل في ذلك المكان، فإنها ذريعة لعبادتها من دون الله جل في علاه، هذه ذريعة لعبادتها من دون الله. ولهما أيضا قالت لما نزل برسول الله عن الموت صلى الله عليه وسلم: نعم، وهذا يدل على بشرية النبي وأنه مات. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ولن ينجو أحد من الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليتعزى، يعني بوفاتي، إنه لا مصيبة على الأمة يعني أعظم من وفاتي. فالنبي مات، فكيف نحن ننجو من الموت؟ فعلينا أن نعمل. الموت يأتي فجأة، يعني بالأمس أسمع عن شاب في 16 يعني أو نحو ذلك أو 18، كان جالس مع بعض الفتيان أو الشباب وأخذ بدباب، نعم، إذ ينطلق فيه بأسلوب ثم انعكف عليه وسقط على رأسه وتوفي. إيش يقابل الله؟ إيش العمل اللي فعلها يقابل الله بها؟ من صلاة، من صوم، من فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. عجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يركب. فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. العاقل هو الذي يعمل حساب لهذه اللحظة، لحظة الموت التي جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلقى الله بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ويلقاه بالصلاة، ويلقاه بالبعد عن المحرمات وعن عقوق الوالدين وعن إهمال الصلاة وإهمال أمر أوامر الله سبحانه وتعالى. فطفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. والله والنبي حذر من في أحاديث من التشبه باليهود، نهى عن التشبه باليهود، لأن التشبه بهم في الظاهر أو التشبه بهم في الباطن. نعم، فإن ذلك بناء القبور في المساجد، فإن الله لعنهم وملعون من أمة محمد من فعل ذلك، ولو كان صاحب مال ولو كان يريد الخير، بنى قبر رجل صالح في مسجد، فهذه ستكون ذريعة لعبادة صاحب القبر ما دام أنه بناه في المسجد عياذا بالله. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد. انظر كيف غلط في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن دعا الصالح وقال: يا ولي الله اشفع لي عند الله فأشرك؟ هذا أشد. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الأرض، فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وسبحان الله يا إخواني، من أسباب سعادة القلب وانشراحه التعلق بالله والقيام بدينه، ومن أسباب غم القلب التعلق بغير الله. فكل قلب تعلق بغير الله يعذب بذلك الذي يتعلق به، يتعلق بالمال، أتعلق بالدنيا، بالوظيفة، أتعلق بكل شيء يتعلق به من دون الله ويؤخره عن الواجبات، يزيده الله غم بذلك الأمر حتى يرجع إلى توحيده التعلق به. قال تعالى: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فلا يخاف الإنسان إلا من ذنبه، لا يخاف إلا من ذنبه ومن التعلق بغير ربه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حينئذ ألا يتعلق إلا بالله، فهو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو الذي يكشف الغمة، وهو الذي يشفي من مرض، وهو الذي يرزق ويمنع ويخفض ويرفع. نعم، قال ولمسلم من حديث جندب قيل إن قبل أن يموت بخمس، هذا في دليل الأمر لم ينسخ، لأن النبي نهى عن ذلك عند موته، فدل على أن هذا الأمر لم ينسخ. أولا أمر الشرك، لأنه نهى عن وسيلة الشرك، فالنهي عن الشرك لم ينسخ. نعم، ثم الوسيلة إلى الشرك ببناء القبور في المساجد لم تنسخ أيضا، لأنه قال قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، هذا دليل على أنه تقول محمد خليل الله، لأن بعض الناس يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، بل هذا الحديث يدل على أن النبي محمد وإبراهيم كلاهما خليلان لله. قال قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي من أعلى درجاتها وأعلى درجات المحبة، تخالل أو تخالط المحبة خلل القلب ومسامه. نعم، لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر، هذا فيه فضل أبو بكر الصديق، لأنه قال ما أحد أمن علي مثل في ماله مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن المعترضين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من المعترضين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء القبور المساجد من الضلال المعاصرين الشعراوي، إنه كان يقول لا بأس أن نبني في القبور مساجد أو نبني المساجد على القبور، وتهكم أو شدد في ذلك حتى ربما تهكم علماء السعودية. نعم، وصار يوبخهم بأنه أفهم للآيات منهم يعني. نعم، فقال والدليل على جواز اتخاذ القبور مساجد عياذا بالله قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيش؟ لنتخذن عليهم مسجدا. نعم يا إخواني، دين الله ما يثبت في مثل هذه الحركات. نعم، وعبوس الوجه أو تلويح اليد، دين الله يثبت بالأدلة الشرعية. نعم، هذا كان في من كان قبلنا في سورة الكهف، قال الذين اتخذوا قلبوا على أمرهم، هذا كان في من كان قبلنا، وشرعنا. نعم، وإذا جاء بشرعنا مخالف من كان شرعنا قبلنا ينسخ شرع من كان قبلنا لو كان شرع، وأصل لا دليل أنهم إيش فعلوا ذلك دينا صحيحا، فإنهم كما نبه بعض المحققين من أهل العلم قال غلبوا على أمرين يعني بالقوة. نعم، وليس مختارين في ذلك. نعم، والنبي ذكر المحكم، فلماذا نترك المحكم لهذه المتشابه؟ المحكم لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد، نترك هذا المحكم في تحريم اتخاذ المساجد عن قبور، ولذا المتشابه قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا. نعم، قال الله تعالى في كتابه في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش ما تشابه منه. المتشابه هو المحتمل من الكلام في القرآن والسنة، والمحكم هو الذي لا احتمال فيه، والنبي ذكر كلاما لا احتمال فيه أنه يحرم اتخاذ القبور مساجد، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأنبيائهم مساجد. فلماذا نترك هذا المحكم إلى إيش؟ إلى المتشابه، نحمل المحكم ما لا يحتمل ونحمله على المتشابه. هذه طريقة أهل الزيغ، هذه طريقة المتصوفة وأهل الزيغ وأهل البدع. نعم، كما رأينا يصنعون ذلك في الخروج على الحكام باستعمال أحياء المتشابه من كلام أهل العلم والمتشابه من كلام إيش؟ من كلام الله والرسول، متشابه من كلام أهل العلم مثل ما فعل عبد العزيز الطريفي. نعم، مثل ما عبد العزيز الطريفي لما أنكر شيخ البوزان العريفي في قوله اسمع وطع من جلد ظهرك، وتكلم العريفي أن هذا في الاثنين، قال الشيخ البوزان هذا صاحب هوى، رد عليه من هذا؟ رد على البوزان عياذا بالله اسمه هذا عبد العزيز الطريفي، وش يقول؟ يقول لا، ما يقول المفروض الشيخ البوزان على فلان صاحب هوى. ليش؟ قال لأن الخروج على الحكام مختلفون فيه، هذا انه متشابه. قال الصنعاني استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على الحكام. نعم، قال الذي حتى تروا كفرا بواحد، إيش أوضح من السنة، حتى لو رأوا كفرا بواحد لا يجوز الخروج ما دام ما في قوة ويتلفن فتنة وتقتل سفك دماء. أين العقلاء من هؤلاء الذين يريدون يزجوا بالناس في الشوارع ويسفكون دماءهم، ثم هم يذهبون لأفخم الهوتيلات وأفخم السيارات ويضحكوا ويلعبوا ويرأسوا ويرضعوا كما يفعل ذلك في أكثرونهم في برنامج سواعد الإخاء في تركيا. نعم، يعني يعيشون في الجو والخضرة ويضحكون، وتركوا الثكالة في الشام، فقدت زوجها فقدت ابنها وبيتها مهدم بالصواريخ، هم يضحكون هناك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اتصلت امرأة من حمات على عدنان عرعور ووبخته، قالت الله لا يوفقك، أنت دمرتنا ودمرت عيالنا ودمرت بلدنا بأزك الشباب يخرجون في الشوارع، نعم، ويتركون هذا. إذا هذا وسيلة لذهاب التوحيد، إذا نزل الناس في الشوارع وخرجوا حكامهم ما يبقى أحد يأمن يدرس مثل درسنا هذا، آمنين في بلدنا نبين دين الله. لكننا خايفين نبحث عن الماء في كما في مخيمات سوريا على حدود تركيا، نعم، يبحثون عن الماء ويبحثون بسبب المجرمين أولئك الذين أزوهم يخرجون الشوارع فأهلكوا لهم الأخضر واليابس، أسأل الله العافية. نعم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، نعم، ثم أنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبني مسجدا فلا يجوز. حتى لو ما بنى مسجد، إذا رأيت قبر فلا يجوز تصلي بجانبه، لأن هذا منهي عن كله، أن تصلي إلى قبر أو مسجد بني على قبر أو قبر أدخل في المسجد أو على قبر أو بجانب قبر، كل هذا وسيلة للشرك. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رأى أنس يصلي بجانب قبر وليس مسجد، كان فقط قبر ويصلي بجانب أنس، فصاح عمر عليه قال القبر القبر، قال أنس فظننت يقول القمر، ما فهمت، قال لما استوعبت أنه يقول القبر ابتعدت. فكان أنس متوهم، والوهم يجري على أي إنسان صالح مهما كان، فما كان يدري أنه يقصد القبر، ما كان يدري أنه يقصد القمر القبر، ظن يقول القمر، فصار له وهم وبقى يصلي بجانب القبر. فلما تنبه أنه يريد القبر ابتعد أنس. وعليه تأتي مسألة، نعم، وعليه تأتي مسألة نأمل من الجميع أن يشاركنا فيها، نعم، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ هل فيها إثم مع صحة الصلاة أو فيها إثم مع عدم صحة الصلاة؟ ثم من قال أنا كنت ما أدري عن حكم، صليت في مسجد في الشام في العراق فيه قبر 20 سنة، فهل نأمره يعيد تلك الصلوات ولا لا، وما الدليل؟ تفضل يا إخوان، وسنختم الدرس بعد هذا السؤال. سنختم الدرس بعد هذا السؤال. نعم، الأخ شجاع تفضل. تفضل أخ شجاع. نعم أخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا. الصلاة عند القبر لا يجوز، ما يجوزها.
نعم.
الصلاة عند مسجد فيه قبر لا يجوز.
لا تجوز. طيب هل تصح؟
نعم.
هل تصح؟ في فرق بين لا تجوز.
لا. مع الجهل صح. تعمد لا تصح.
لا، أجبني على قدر السؤال، تصح ولا لا تصح من المتعمد؟
لا، المتعمد لا تصح.
قال ابن تيمية كان في صلاة المستقيم لا تصح، نعم، لأن الأرض شرط لصحة الصلاة، والنهي عن الصلاة بسبب نهي عن الشرط في ذلك يدل على عدم صحتها. طيب صلى بجانب زنى في قبر 20 سنة، قال لك والله ما كنت أدري، تأمره بإعادة الصلوات تلك؟ أنا عبد العزيز أسف، شو عبد العزيز فضل أخ عبد العزيز أحمد.
إذا ما يدري ما يعيد الصلاة.
إذا لا يدري ما يعيد الصلاة، ما الدليل أن صلاته صحيحة عند الجهل؟
حديث أنس بن مالك،
حديث أنس مع عمر بن الخطاب، لأن عمر ما أمره أن يعيد الصلاة وقتما كان فيه جهل وبعد القبر بعدها، فدل على ما ذكرت أن الإنسان إذا كان جاهل لا يعيد الصلاة. نعم أحسنت. طيب ثم على المسلم أن ينصح إذا ذهب إلى تلك البلاد، أن ينصح علماءهم ألا يدلوا الناس على الصلاة في مسجد في قبره، ويعطوهم كتاب التوحيد وكشف الشبهات، يعملوا هذا ويعطوهم قواعد الأربع وينشر كتب الشيخ عبد الوهاب المجدد رحمه الله، لأن هذا الرجل الظاهر أنه إن شاء الله مخلص وعالم جليل، فإن كلامه فيه بركة عظيمة. يعني حاول أن تنشر كتبه بمختلف اللغات. إخوان اللي يتابعون معنا، إخواني يتابعون معنا الآن من أوروبا أو من عدة بلدان في العالم، ممن يملك اللغة الفرنسية أو الأمريكية أو الروسية أو غيرها، يعني يحاولوا يترجمون ولو باب باب كلام الشيخ، وينشروه في منتدياتهم على صورة إيش، على صورة تغريدات، على صورة بي دي إف إلى آخره. لأنه سبحان الله العظيم كتب لهذا الكتاب نشر، من انتشر كتاب مثل في توحيد الإلهية وإنكار الشرك، كتاب التوحيد. نعم. ولأحمد يقول بسند جيد، نعم، إن من شرار الناس من تدركهم قال الساعة، تدركهم الساعة وهم أحياء، هم أحياء. نعم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد، الذين يتخذون قبورهم مساجد. وهذا يدل على التحذير من اتخاذ القبور مساجد، فكيف من عبد أصحابها؟ فلا يجوز الدعاء عند قبر النبي، ولا، لأن قال مالك أكره القيام طويلا عند قبر النبي، وقال في رواية الدعاء عند قبر النبي بدعة، يعني للنفس. إن بعض هداه الله بعد ما يسلم على النبي وهذا يقعد يدعي، ليش تدعي هناك يا أخي، تخصص قبر النبي بالدعاء، هذا بدعة، الصحابة ما سووا كذا، وهذا يقول بك إلى أن تعبد النبي. نعم، لأن الصحابة ما كانوا يدعون يخصصوا قبر النبي بالدعاء. قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة، فكان ابن عمر يسلم على النبي يقول السلام على رسول الله على بكر عمر ثم يمشي، ما كان يقف يدعو. فلا تقلد دينك أحد، تبع النبي واسأل هل كان الصحابة يفعلون أو لا. أو بكر وعمر ما كانوا يقفون عند قبر النبي ويدعون لأنفسهم. نعم، بل كان ابن عمر يأتي كما في موطأ مالك يسلم على الرسول وفي غيره يسلم على بكر وعمر ويمشي، ولم يفعل حتى هذا، ما كان يفعله إلا ابن عمر. حتى بكر وعمر ما كان إذا جاء من سفر راح خص النبي بالزيارة. نعم، فعل المسلم يعلم أنه مهما سلم على النبي وصلى عليه في أي مكان في الأرض يبلغ النبي، ولا يحتاج أن تقبر النبي، ولا يحتاج يقول أشهد أنك بلغت الرسالة، بل أن ذلك خطير. لأن البعض يأتي قبر النبي ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ويعتقد النبي يسمعه، لا دليل. النبي ما كان، أبو بكر عمر بن عمر ما كان إذا جاء قبر النبي يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، بل يقول السلام عليكم على رسول الله أبو بكر عمر ويمشي، ما كان يقول أشهد أنك بلغت الرسالة، ما في دليل النبي قاعد يسمع. قالت عائشة الميت لا يسمع، استدلت بقوله تعالى وما أنت مسمع في القبور، والله قال عن نبيه إنك ميت وإنه ميتون، فلا دليل النبي يسمع هذا. النبي يسمع ما يبلغه من الملائكة، إن الله ملائكة إيش يبلغون عن أمة السلام، ما قال أنا أسمع السلام. فالنبي لا يسمع الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبيكم مثل خبير. فإذا كان النبي لا يسمع الدعاء، فمن كان دونه كالحسين وسيد زينب ونفيسة، نعم، وقاضي الحاجات ونحوهم، ومن باب أولى وأحرى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويفهم سليمان فهمنا. آمين. قلت فيه مسائل، ما هي
أقل مسائل شيخنا؟
أي نعم،
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
اي نعم، حتى لو صحت نيته، نعم، لا، ما يجوز هذا، لان هذا ذريعة للشرك. البعض يقول النبي نهى عن الصلاة في مسجد فيه قبر لاجل نجاسة الارض، وهذا ليس بصحيح، بل ان ذلك ذريعة للشرك. نعم، ذريعة للشرك. ولذلك عمر لما رأى ابن أنس يصلي عند مسجد عند هذا قال له ابتعد، فإن هذا ذريعة للشرك. نعم، هذا ذريعة للشرك. نعم.
قال الثانية، النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، فكان القبر يبنون عليه وتماثيل أيضا، فيتغلظ الأمر، يتغلظ الأمر حينئذ. أما مسجد الرسول فإنه بالإجماع الصلاة فيه صحيحة، بإجماع العلماء الصلاة فيه صحيحة، بإجماع العلماء الصلاة فيه صحيحة. نعم، لأنه أحيط بثلاثة جدران، فلا وجه الحجاج المتصوف به ويقول طب أنتم عندكم مسجد الرسول في مسجد النبوي قبر، قبر النبي أبو بكر وعمر، لا خطأ، لأنه إيش؟ أحيط بثلاثة جدران كما قال ابن القيم الله يرحمه الدمشقي، قال أحيط مسجد النبي قبر النبي ثلاث جدران، فهذا ليس حجة، ليس حجة في أن نبني المسجد على قبر. نعم نعم.
قال الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
نعم، وهذا كونه يقول عند النزع يدل أن هذا الأمر لم ينسخ، لم ينسخ. أعد المسألة.
قال الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
هذا تأكيد بعد تأكيد منه، وجعله في آخر، وجعل هذا الكلام في آخر أنفاسه بأبي هو وأمي، ليتبين أنه لم ينسخ هذا الأمر الصلاة في المسجد في قبر، قالوا في عند موتها النبي لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد، أو قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، فإذا شفت في مسجد في حيك مثل مسجد سيدة عداد يقولون، أو خالد موليد في حمص، أو في مصر اللي هي مسجد الحسين، فلا تصلي فيه يا أخي، صلي في الفندق ولا تصلي في مسجد فيه قبر. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، الله أكبر. نعم، قبل أن يوجد، يعني النبي قال الكلام هذا ودفن حيث مات، ولا لا؟ كما قال، كما تحير وين يدفن النبي، تحيروا، كما تحيروا هل يغسلوه ولا ما يغسلوه زي الأموات، فلما تحيروا هل يغسلوه ولا، أنزل عليها من الموت، أنزل عليها من الغماء، يعني النوم أو النعاس، ثم سمعوا من طرف الدار من يقول اغسلوه في ثيابه، ثم ما عرف وين يدفنه، فجاء أبو بكر وكان عنده علم، لأن هذا يدل على كلما تصاحب العالم أكثر، تحضر دروسه أكثر، يصير عندك علم أكثر، ولا ها؟ كلما تحضر دروس العالم أكثر وتسمع منه أكثر، كلما يصير علم أكثر. هذا أبو بكر الصديق، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلهو الوحيد الذي عرف أنه يدفن حيث إيش يموت، أنه يدفن حيث مات، اللهم صلي عليه. نعم، فقال النبي ذلك في هذا الموضع وهو صار قبره، قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبرا بأسد، وهذه لفتة عظيمة من الشيخ عبد الوهاب. نعم طيب، أكمل.
قال الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، لأن هذا التشبه يقول إلى أن تسلك مسلكهم، يقول الشيخ عبد الوهاب التشبه باليهود والنصارى والكفار في الظاهر يقول إلى التشبه في الباطن. نعم، فمن شبه بهم في عباداتهم أو في لباسهم أو في لغتهم أو في أمورهم سيؤول به الأمر إلى تشبه في عقيدتهم. نعرف، يعني أذكر شاب من الكويت أو من بلد عربية على كل حال، كان يقص قصة الكفار ويلبس لباسهم ويحاول يحاكيهم ويحاول، في الأخير أعلن تهوده وصار يهودي. النبي حذر من تشبه به، لأن الصورة في التشبه بالكفار في الظاهر تقول تشبه في الباطن، هذه المشكلة. أنا شفت أمس شاب نهيته أن يصنع بشعره شيء، ف فقال لا انا ما قصدي اتشبه. قلت له شوف، هل يجوز ان تضع روج؟ قال لا. قلت له ايش رايك بحط روج؟ قال ما قصدي اتشبه من الساعه، عجبني الروج. قال لا، طابق هذا مو طيب. نقول هذا كذلك، نقول تضع شعرك على صوره يضعها في الساق او عفوا الكفار، فكذلك. قال جزاك الله خير ورجع. نعم، من ما يشترط القصد التشبه كما يفهم البعض. نعم، ثم بعض الناس انا حر. يا اخي كلمه انا حر اللي قال القرضاوي هذه افسد كثير من الناس. القرضاوي قال الحريه مقدم على الاسلام، فهذه كلمه مفسده والله. اي افساد الاديان، بل نحن مقيدون بدين الله. قال الله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون الله. شوف البلد اللي اتبعت العقيده الصحيحه كبلد المملكه العربيه السعوديه صارت امن دول العالم. لو قالت انا حره وصارت في شرك وصارت في الحاد وصارت في، هل صارت امن دول العالم؟ اذا نحن مقيدين بالدين، مقيدين بالدين بالتوحيد. نعم، وبأوامر الله، حقوق التوحيد. نعم.
قال السادسة لعنه إياهم على ذلك.
لعنهم لأجل ذلك، فمن فعل ذلك من الأمة فهو يستحق اللعن. ابني قبر على مسجد. نعم.
قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم.
تحذيرنا حتى لا نتخذ قبره مسجد، كما قال مرة، قال لا اتخذوا قبري عيدا. فبعض الناس يذهب المدينة يسكن بالفندق، كل ما ينزل إلى صلاة راح صلاة العصر يروح يسلم على النبي، صلاة المغرب يسلم على النبي، ويظن أنه هذا يدل أنه يحب النبي. هذا من اتخاذ قبر النبي عيد. بل أبو بكر عمر منذ توفي النبي إلى أن توفي، منذ أن مات النبي إلى أن توفي ما ذكر أنهم زاروا قبر النبي زيارة خاصة، ما فعل ذلك إلا ابن عمر. بل بعض الناس يغلو لدرجة أن يقول راح المدينة يقول نعم، يقول سلموا على الرسول. وش هذا؟ ما فيه دليل على هذا. أو هو رايح قد لم عفشه يرجع جدة يروح يودع الرسول. كل هذه من البدع يا أخي. ورأى الحسين أو الحسن رجل في نافذة يروح قبر النبي ويسلم ويجي ويروح ويجي، فأنهى ويدعو، قصدي يروح عند قبر النبي ويدعو. قال هذا لا، النبي قال لا تتخذوا قبري عيد، يعني يعود له مرة بعد مرة. نعم نعم، أبو عبد الله تفضل.
قال التاسع الثامنة العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم
حتى لا يعبد. شوف قبره صار داخل حجرة عائشة، فما أبرز صار في القبور حتى لا يعبد. نعم. أي نعم. أي نعم. تفضل يا أبو عبد الله.
التاسع قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
أعد.
قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
إيه نعم، أكمل.
قال الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
هذه معلومة عظيمة، فائدة يرحل إليها من الشيخ الوهاب. أول من فعل الشيء الذي حذر منه النبي الرافضة، إذن هم أشر الطوائف، فإنهم سبب الشرك الأكبر في الأرض إلى الآن، وهم يحاربون التوحيد ويحاربون أهله. ترون الحوثية كيف الذي يجيشون من إيران، وترون كيف يريدون بأي طريقة النيل من هذه البلاد السعودية، يرسلون الصواريخ ويجيشون ويأجرون الخونة بالتعاون مع اليهود، والمهم أن تسقط راية التوحيد، لأن المملكة العربية السعودية رافعة على التوحيد. فهم شر من وطأ الحصى، أكذب من وطأ الحصى، يقول ابن القيم. أشوف الشيخ محمد الوهاب يقول أول من أدخل القبور وبناء المساجد هم الرافضة، وانظر إلى مدينة قم مليئة بالقبور، ويقول من حج إليها فتعدل 7000 أو 70,000 حجة، من ترك الكعبة يعني يحج إليها وحج إلى مدينة قم فحجه ب70,000 حجة أو كذا. خرافات خرافات. الآن لو ترك الحوثة وما يشتهون، وما ردعهم الملك سلمان الملك العادل، ما ردعهم بقوات التحالف، والله لو دخلوا السعودية لبنوا الأضرحة وأرجعوا نحو يمكن أكثر من 360 صنم اللي كانت يعبدوا كفار قريش، والله إنهم لحفروا، سووا حفريات، كل الحرم حفريات وحطوا فيه قبور، ورفعوا راية السود وصاروا لها زيج، وحولوا الحرم إلى ثكنة شركية عسكرية. نعم
قال رحمه الله: 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم.
13
يعني إذا كان النبي شد عليه النزع، كيف نحن؟ نسأل الله أن يتولانا برحمته، وأن يثبتنا عند الموت، أن يثبتنا وأن يهون علينا سكرات الموت سبحانه. نعم.
قال: 13 ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة.
نعم.
14 التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم، النبي خليل الرحمن مثل إبراهيم. نعم.
15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم.
الصديق أفضل الصحابة لا شك، لأنه قال: لو كنت متخذ خليل لاتخذت إبراهيم، لاتخذت من؟ لاتخذت أبو بكر الصديق. نعم.
16 الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
أي نعم، لأنه أشاد به، قال: لو كنت متخذ خليل لاتخذت أبو بكر، إذا من أولى يأخذ الخلافة بعد الرسول؟ أبو بكر الصديق. نعم.
بهذا انتهت المسائل.
وبهذا انتهت. نشكر لكم.